والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما. حدثنا أحمد بن منيع وهناد قال أخبرنا أبو معاوية عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب رضي الله عنها على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد. هذا حديث في إسناده مقال، والعمل على هذا عند أهل العلم أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها ثم أسلم زوجها وهي في العدة أن زوجها أحق بها ما كانت في العدة، وهو قول مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى. في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص ابن الربيع. أبو العاص ابن الربيع كان مشركا، وهو تزوج زينب رضي الله تعالى عنها، فلما أنزل الله تعالى تحريم المسلمات على المشركين النبي صلى الله عليه وسلم انتزع ابنته من العاص بن الربيع لأنه مشرك. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. ثم بعد ذلك أسلم أبو الربيع، فلما أسلم في هذه الرواية قل ردها النبي صلى الله عليه وسلم بمهر جديد ونكاح جديد، ولكن هناك رواية أخرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم ردها على الزواج الأول ولم يحدث نكاحا جديدا، ويأتي الحديث هذا. قال الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها ثم أسلم زوجها وهي في العدة قبل ما تنتهي العدة، أسلم زوجها قبل أن تنتهي العدة، أن زوجها أحق بها ما كانت في العدة. وأما إذا انتهت العدة ولم يسلم فهي كما سيأتي مخيرة، إن شاءت تتزوج حل لها الزواج، إذا تمت عدتها ولم يسلم زوجها هي مخيرة، إن شاءت أن تتزوج فلها أن تتزوج، وإن شاءت أن تصبر حتى يسلم زوجها فلها ذلك. وهذا على الحديث الآخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم رد زينب بالنكاح الأول لأنها انتظرته ولم تتزوج، انتظرته حتى أسلم فردها النبي صلى الله عليه وسلم.
النكاح الأول حتى بعد ما خرج من عدة؟
نعم إذا هي انتظرته. هذا على قول المحققين، وأما الأكثر كما ذكر الترمذي رحمه الله أنها إذا تمت عدتها انتهى الأمر ولا بد من عقد جديد ومهر جديد، لكن المحققون قالوا أنها إذا أحبت أن تنتظر زوجها ولم تتزوج وأسلم فيردها على النكاح الأول، وإنما الجمهور على أنها إذا تمت عدتها ولم يسلم أنه انتهى الأمر، فإن أرادها بعد الإسلام فلا بد من عقد جديد ومهر جديد. والمحققون يقولون لو أرادت أن تنتظره فترد بالنكاح الأول ولو تمت العدة. قال حدثنا هناد أخبرنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال حدثني داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب رضي الله عنها على أبي العاص بن الربيع بعد 6 سنين بالنكاح الأول لأنها حبت أن تنتظره ولم يحدث نكاحا. هذا حديث ليس بإسناده بأس، ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث، ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين من قبل حفظه. فالترمذي رحمه الله يرى أن هذا فيه نظر، ولكن المحققون قالوا أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها فإن أسلم وهي في العدة فالأمر واضح ترد إليه، وأما إذا أسلم بعد تمام العدة فالأكثر على أنه لا بد من عقد جديد وعهد جديد. والمحققون يقولون لو هي أحبت أن تنتظر زوجها فترد ولو بعد تمام العدة. على الرواية الثانية هذه رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب رضي الله عنها على أبي العاص بن الربيع بعد 6 سنين بالنكاح الأول. إذا أحبة تنتظر ترد إلى ذلك. حدثنا يوسف ابن عيسى أخبرنا وكيع أخبرنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء مسلما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءت امرأته مسلمة فقال يا رسول الله إنها كانت أسلمت معي فردها عليه. هذا حديث صحيح، سمعت عبد بن حميد يقول سمعت يزيد بن هارون يذكر عن محمد بن إسحاق هذا الحديث. قال الشارح رحمه الله فيه أن المرأة إذا أسلمت مع زوجها ترد إليه، وهذا مجمع عليه إذا أسلمت مع زوجها في آن واحد وهما على نكاحهما. وحديث الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد، فقال يزيد بن هارون حديث ابن عباس أجود إسنادا، يعني الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد 6 سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا. والعمل على حديث عمرو بن شعيب، لأن يعني الأكثر على العمل الحديث الأول وهو أن المرأة إذا أسلمت وأسلم زوجها وهي في العدة فهما على نكاحها، أما لو أسلم بعد انتهاء العدة فالأكثر على أنه لا بد من عقد جديد ومهر جديد ورضا جديد. والحديث الآخر حديث ابن عباس أن المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر مشرك ثم أسلم بعد تمام العدة فالمرأة إن أحبت أن تنتظر فلها فترد إلى زوجها بالنكاح الأول، وأما إذا لم ترضى فلها أن تتزوج غيره. هذا إذا كان بعد تمام العدة، هي مخيرة. إذا تمت العدة ولم يسلم، إن شاءت تتزوج فلها ذلك، وإن شاءت تنتظر زوجها حتى يسلم فلها ذلك، وإن أسلم ردت بالنكاح الأول على حديث ابن عباس رضي الله عنه. باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها. يتزوج المرأة ولم يعين الصداق، العقد الصحيح لم يعين الصداق، أبوها زوجها في رضاها ولكن لم يعين الصداق، 1000 ريال 5000 ريال ما عين الصداق، ومات الزوج بعد ذلك. قال حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا يزيد بن الحباب أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن ألقمة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود رضي الله عنه لها مثل صداق نسائها، يعني مهر المثل، لا وقس لا نقص ولا شطط ولا زيادة، وعليها العدة ولها الميراث، لأن العقد متى جرى عقد النكاح ثبتت الأحكام الزوجية فلها صداق مثلها، ولو لم يفرض لها صداق مثلها، وعليها العدة لأنها زوجة عقد بها، ولها الميراث لأنها زوجة كريمة. ودل على أن عقد النكاح ينعقد ولو لم يذكر الصداق، الصداق لابد منه ولكن لو لم يذكر صح العقد. فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لها مثل صداق نسائها، تعطى صداق مثل نسائها مهر المثل كما تعطى نساء قومها، 1000 ريال 5000 ريال صداق مثل، لا وقس ولا شطط أي لا نقص ولا زيادة، وعليها العدة تحد 4 أشهر و10 لأنها زوج جرى عقد النكاح، لها عليها العدة 4 أشهر و10 أيام لأنه مات، ولها الميراث لأنها زوج ترث من زوجها. إذا جرى العقد خلاص أحكام الزوجية ثبتت، ولو لم يط مات ترثت وعليها العدة ولها مهر مثلها.
لكن
لقى
الشيخ ما دخل ما
لا الطلاق غير،
ما في عدة،
لا الطلاق غير، الطلاق بخلاف ذلك، لو عقد الرجل بامرأته وطلقها قبل الدخول والخلوة لم يدخل لم يتصل بها ولم يختل بها في غرفة وحدهما وطلقها بعد العقد بدون دخول بدون خلوة لا عدة عليها، لا عدة عليها، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا، تعطيها هدية طيبا لخاطرها. وإذا كان قد عين الصداق فلها النصف، إذا كان قد عين الصداق فلها النصف، كما قال تعالى ولا جناح عليكم إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، إذا عفى أحد الطرفين المرأة قالت ما أريد شيء أو الرجل قال خذ المهر كله، وإلا فالنصف لها والنصف له، إذا عقد بها وعين الصداق وطلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف المهر وله نصف المهر، إلا أن يعفو أحد الطرفين، إلا أن يقول الزوج خذي كله أو هي قالت أنا ما أريد شيء فلا بأس، وإلا فالنصف لها والنصف له، هذا إذا فرض الصداق. وأما إذا طلقها ولم يفرض لها الصداق فيمتعها، نعم يعطيها شيء 1000 ريال 500 ريال عقد ذهب أو شيء تمتعها حسب ما تيسر. نعم لا نصحف عندي قرآن طيب جزاك الله بارك الله قال الله عز وجل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن يعني ما حصل الدخول أو تفرضوا لهن فريضة يعني ما دخل ولا عين الصداق جرى العقد ثم طلق ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين هذا إذا عقد النكاح وطلق قبل أن يدخل وقبل أن يفرض ويعين الصداق طلقها بعد عقد النكاح ولم يدخل ولم يعين الصداق فعليه أن يمتعها بالمعروف وفيها شيئا وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إذا جرى العقد ولم يدخل ولكن قد عين الصداق 10,000 5,000 ففي هذه الحالة إذا طلقها لها نصف ولها لها النصف وله إلا أن يعفو أحد الطرفين إلا أن يعفونا أي تعفو المرأة تقول ما أريد شيء أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح الزوج تقول خذيه كله وأن تعفو أقرب للتقوى الله عز وجل حث على العفو أيهما عفا فهو أحسن إذا قالت المرأة ما أريد شيء جزاها الله خير أو قال الزوج خذي كله جزاها الله سورة البقرة آية 236 وأما إذا عقد بها ولم يعقد ودخل ولم يدخل فليس عليها العدة إذا عقد عقد النكاح وطلق وهو لم يدخل ولم يختلي يعني ما دخل هو إياها في غرفة واحدة وأغلق الباب فلو اختلى وجبت العدة لأن الله أعلم ماذا حصل بعد الخلوة فيه احتمال سدا للذريعة عليها العدة لا بد من الاحتياط إذا اختلى بها الله أعلم لو قال أنا ما سويت شيء هي قالت ما سويت شيء الله أعلم لا بد عليها العدة سبحان الله الزواج شرعي يمكن حصل شيء فلا بد من العدة إذا اختلى أما إذا لم يتصل ولم يختلي مجرد عقد فلا عدة عليه قال رحمه الله تعالى فبعدما أفتى ابن مسعود رضي الله عنه قال لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطر لا نقص ولا زيادة وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل ابن سنان الأشجعي رضي الله تعالى عنه فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة اسمها بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت الرسول حكم مثل ما قلت يا ابن مسعود ففرح بها ابن مسعود رضي الله عنه حيث وفقه الله للصواب وفي الباب عن الجراح حدثنا الحسن بن علي الخلال اخبرنا يزيد بن هارون وعبد الرزاق كلاهما عن سفيان عن منصور نحوه قال الترمذي رحمه الله حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه أي من طرق كثيرة والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وبه يقول الثوري وأحمد وإسحاق رحمهم الله وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنهم إذا تزوج الرجل امرأة ولم يفرض لها صداقا حتى مات قالوا لها الميراث ولا صداق عليها ولا صداق لها وعليها العدة. ولكن ما زال الحديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالواجب عمله. لها صداق ولها ميراث وعليها العدة كما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق رضي الله عنها. وهو قول الشافعي رحمه الله. وقال الشافعي رحمه الله ولو ثبت حديث بروة بنت واشق رضي الله عنها لكانت الحجة بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد علمنا أن الحديث صح. وقد قال الشافعي رحمه الله إذا صح الحديث فهو مذهبي رحمه الله. وهكذا جميع الأئمة قالوا إذا صح الحديث خذوا به. الإمام أبو حنيفة رحمه الله قيل له إذا بلغنا قولك وبلغنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافا لقولك قال خذوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. هكذا قالوا إذا بلغنا قولك وبلغنا قول الصحابة وهم يخالفون قولك رضي الله عنهم قال خذوا بقول الصحابة اتركوا قول. قالوا إذا قلت وقال التابعون بخلافك قال نحن رجال وهم رجال لأنه تابعي وهم تابعون نحن بدرجة واحدة رحمه الله. وقال الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر يعني الرسول والمعصوم صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال الإمام أحمد رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب. الأئمة كلهم متبعون للكتاب والسنة ولكن الأحاديث لم تكن مجموعة مدونة في زمانه ما كانت مجموعة مؤلفة مطبوعة كل واحد منهم بلغه شيء ولم يبلغه الشيء الآخر. فكانوا إذا جرت المسألة إن وجدوا دليل أفضل وإن ما وجدوا دليل اجتهدوا لكن كلهم أمرونا إذا ثبت الحديث أن نأخذ. وهم لم يخالفوا الحديث متعمدين أبدا رضي الله عنهم وجزاهم عنا خيرا. لا تظنوا أن الأئمة يخالفون الحديث عمدا لا لهم أعذار إما أن يكون لم يبلغهم أو بلغهم بطريق غير صحيح لم يبلغهم بطريق صحيح فهم معذورون لكن كل منهم أمر باتباع الحديث إذا صح رحمهم الله. والإمام ابن تيمية رحمه الله ألف رسالة في هذا الموضوع رفع الملام عن الأئمة الأعلام يعني لا نلوم الأئمة هم لم يخالفوا الدليل عمدا لهم أعذار إنما نحن إذا بلغنا الحديث نأخذ بالحديث ونقول رحمهم الله. وأما كوننا نقول الإمام إمامنا ما قال بهذا ما نقبل هذا ما يجوز. إمامك ما يرضى بهذا إمامك أمرك إذا صح الحديث أن تأخذ بالحديث. فالمتعصبون مخطئون لم يتبعوا الأئمة تقول له هذا حديث صحيح يقول إمامنا ما قال يا مسلم إمامك قال إذا صح الحديث هو مذهب يعاند ما يقبل هذا غلط هذا ما يجوز. إذا صح الحديث يجب الأخذ به. قال رحمه الله تعالى وروي عن الشافعي رحمه الله أنه رجع بمصر عن هذا القول وقال بحديث بروة بنت واشق لما ثبت عنده الحديث رجع. ولذلك الأئمة تجد له قولان له ثلاث أقوال في المسألة أول قال قول ثم تبين أن الدليل في القول الآخر ترك القول هذا وقال بالدليل. فأنت عليك أن تتبع الدليل لا تتعصب إذا صح الحديث عليك أن تأخذ به ولا تتعصب. والأئمة رضي الله تعالى عنهم وجزاهم الله عنا خيرا. لكن بعض أهل البدع يقولون هؤلاء يسبون الأئمة. استغفر الله، من يسب الأئمة؟ سب المسلم حرام، فكيف إمام أئمة المسلمين؟ ما نسب الأئمة، رضي الله عنهم جزاهم الله عنا خيرا، لكن نقول إذا صح الحديث نأخذ بالحديث كما أمرنا الإمام. الإمام نفسه قال إذا صح الحديث هو مذهب. وأما أن نتعصب ونترك الحديث هذا لا يجوز. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي فيما اختلفوا به، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت فيسلموا تسليما. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام الترمذي رحمه الله: أبواب الرضاع. باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. حدثنا أحمد بن منيع، أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم، أخبرنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب. قال الشارح رحمه الله: الرضاع والرضاعة بفتح الراء وكسرها، الرضاع أو الرضاع جائز بفتح الراء وبكسر الراء. وأنكر الأصمعي رحمه الله الكسر في الرضاع، يعني قال لا بد بفتح الراء الرضاع، وهو نصف الرضيع من ثدي الآدمية في وقت مخصوص. الرضاع نص الرضيع من ثدي الآدمية في وقت مخصوص، إذا أخذ الطفل ثدي المرأة ونصه ثم فلت هذه رضع، خمس من هذا النوع يحرم، تصير تلك المرأة أما له وزوجها أب له وأولادها إخوة له وأخو الزوج يصير عمه، وهذا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لكن يتعلق بالطفل الرضيع وأولاد إذا كبر، أما إخوان هذا الولد أبوه أمه ما يحرم. نفس الولد الذي رضع أو البنت التي رضعت هي التي يتصل الحكم بها، أما إخوانه إخوان الذي رضع أو أبوه أو أمه ما يحرم. خمس رضعات، وأن يكون الطفل دون الحولين، وأن يكون اللبن ذاب عن حمل، تكون المرأة قد حملت أو لها ولد رضيع فرضع منها، هذا اللبن هو الذي يحرم، لبن ذاب عن حمل، يعني حملت وصار هذا اللبن أو وضعت وصار هذا اللبن، فرضع طفل من هذا اللبن أو طفلة من هذا اللبن خمس رضعات، والطفل الرضيع هذا الصغير دون الحولين، فيحرم من الرضاع ما يحرم من النساء. قال: وفي الباب عن عائشة أم المؤمنين وابن عباس وأم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنهم، هذا حديث صحيح، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رضي الله عنهم، لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا. ويأتي أيضا لبن الفحل، زوج المرأة هذه التي رضع من الطفل لو كان له ثلاث زوجات غير المرضعة وله أولاد منهن، جميع أولاده يصبحون إخوة لهذا الولد ولو من غير المرأة المرضعة، لأن الجماع يدر اللبن، فاللبن مشترك بين الرجل والمرأة، فيصير أولاد الزوجات الأخريات إخوة هذا الولد من الأب من الرضاع، وأولادها أولاد المرأة إخوة أشقاء من الرضاع. وكذلك المرأة هذه لو طلقها هذا الرجل وتزوجت زوجا آخر أولادها إخوانه من الأم من الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب بالنسبة للطفل الذي رضع وأولاده إذا كبر، وأما إخوانه أبوه أمه ما يحرم. قال رحمه الله تعالى نعم نعم، يقول زوجات هذا الرجل الذي رضع الولد من زوجته يصيرن أمهات، أمهاته من الرضاع. أما المرضعة فلا شك أنهم الزوجات الأخريات زوجات أبيه من الرضاع، الزوجات الأخريات زوجات أبيه من الرضاع. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، يحرم من الرضاع ما يحرم من النساء. قال الشارح رحمه الله، قال القرطبي رحمه الله في الحج دلالة بين ولده منها او السيد، فتحرم على الصبي لانها تصير امه، المرضعة تصير امه، وامها تحرم عليه ايضا لانها جدته فصاعدا، واختها لانها خالته، وبنتها لانها اخته، وبنت بنتها فنازلا لانها بنت اخته، وبنت صاحب اللبن لانها اخته، بنت صاحب اللبن يعني بنت زوج المرأة لو كان له بنت من زوجة أخرى. ولا يتعدى التحريم إلى أحد من قرابة الرضيع، قرابة الرضيع أبوه أمه أخوانه لا يتعدى إليه، إنما الرضيع نفسه وأولاده إذا كبر. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار أخبرنا يحيى بن سعيد القطان أخبرنا مالك أخبرنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال أخبرنا معن قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا. سبحان الله، أول النساء يرضعن أولادهن وغير أولادهم، لكن اليوم بسبب ذنوبنا ولدها ما يجد اللبن، إنا لله وإنا إليه راجعون، الولد ولدها من بطنها ما يجد اللبن بسبب الذنوب، إنا لله وإنا إليه راجعون.
الله المستعان. أول ما في طعام، لكن ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ترضى ولدها وأولاد الناس. سبحان الله. اللهم اغفر لنا وارحمنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. باب ما جاء في لبن الفحل، يعني أن زوج المرضعة له تعلق باللبن، لبن الفحل، الفحل الرجل، لأن الجماع يدر اللبن، فالرجل زوج المرضعة له تعلق، يصير أبوه، وله زوجات أخريات، يحرم أولادهن على هذا الولد، لأن الأب واحد. حدثنا الحسن بن علي الخلال، أخبرنا ابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: جاء عمي من الرضاع، أخو زوج المرضع، عمها أخو زوج المرضع، يستأذن علي للدخول، فأبيت أن آذن له حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فليلج علي، فليدخل علي، فإنه عمك. قالت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قال: فإنه عمك فليلج عليك. المرأة هذه من أين جاء اللبن؟ فاللبن مشترك بين الرجل والمرأة، فأخو زوج المرضعة يصير عمك. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، كرهوا لبن الفحل. والأصل في هذا حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وقد رخص بعض أهل العلم في لبن الفحل، والقول الأول أصح. إذا صح الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم فلا قول لأحد. حدثنا قتيبة، أخبرنا مالك، أخبرنا الأنصاري، أخبرنا معا، قال: أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عمرو بن الشريد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل له جاريتان، أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما، أيحل للغلام أن يتزوج الجارية؟ فقال: لا، اللقاح واحد. وهذا تفسير لبن الفحل، وهذا الأصل في هذا الباب، وهو قول أحمد وإسحاق رحمهم الله. ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن رجل له جاريتان، أي أمتان مملوكتان، أرضعت إحداهما جارية يعني بنت، والأخرى غلام ولد، أيحل للغلام أن يتزوج الجارية؟ فقال: لا، اللقاح واحد، زوجهما واحد، زوج الجاريتين واحد، فاللبن مشترك بين الرجل والمرأة. باب ما جاء: لا تحرم المصة ولا المصتان. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، أخبرنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت أيوب يحدث عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تحرم المصة ولا المصتان. إذا مص الطفل ثدي المرأة مرة واحدة أو مرتين هذا لا يحرم، الذي يحرم خمس رضعات، خمس مصات. وفي الباب عن أم الفضل وأبي هريرة والزبير وابن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المص ولا المصتان. وروى محمد بن دينار عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد فيه محمد بن دينار عن الزبير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير محفوظ. والصحيح عند أهل الحديث حديث ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله وأخرجه مسلم. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أنزل في القرآن 10 رضعات معلومات، يعني يحرمنا، فنسخ من ذلك 5 وصار إلى 5 رضعات معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخ الله ذلك ب5 رضعات معلومات. أول كان 10 رضعات يحرمنا، ثم نسخ الله ذلك ب5 رضعات يحرمنا. قال النووي رحمه الله: ومعناه أن النسخ ب5 رضعات تأخر إنزاله جدا، حتى أنه صلى الله عليه وسلم توفي وبعض الناس يقرأ 5 رضعات ويجعلها قرآنا متلوا لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده. ولما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أن هذا لا يتلى، يعني نسخ التلاوة وبقي حكمه. قال: والنسخ 3 أنواع. النسخ 3 أنواع: أحدها ما نسخ حكمه وتلاوته ك10 رضعات معلومات يحرمنا، هذه الآية نسخت تلاوتها ونسخ حكمها أيضا. والثاني ما نسخ تلاوته دون حكمه ك5 رضعات معلومات يحرمنا، نسخ تلاوته ولكن حكمه باقي. وكالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما، فآية الرجم تلاوتها منسوخة وحكمها باقي. إذا زنى الرجل أو المرأة وقد تزوجا ودخل الرجل بزوجته ثم زنى والعياذ بالله، أو المرأة دخل بها زوجها ثم زنت والعياذ بالله، وثبت ذلك ب4 شهود أو باعتراف، يرجم كل منهما في الحجارة حتى يموت. وهذه الحدود كفارات شرعها الله صيانة لأعراض المسلمين وأنساب المسلمين وأموال المسلمين، حتى لا ينسب إليك من ليس منك، وحتى لا يرثك من ليس منك، وحتى لا يؤخذ مالك من غير حق. فالأول ما نسخ حكمه وتلاوته 10 رضعات معلومات نسخ تلاوتها وحكمه، والثاني ما نسخ تلاوته دون حكمه 5 رضعات معلومات يحرمنا، تلاوة نسخت ولكن الحكم باق. وكذلك آية الرجم تلاوتها نسخت وحكمها باق. والثالث ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته، التلاوة موجودة ولكن الحكم منسوخ. وهذا هو الأكثر منه، قوله تعالى: الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه الآية تتلى ولكن حكمها منسوخ بالآية الأخرى ونسخ نسخة الوصية بالميراث ونسخ الحول بأربعة أشهر وعشرة. الإتقان في علوم القرآن للإمام السيوطي رحمه الله فيه أحكام كثيرة تتعلق بالقرآن ومنها الناسخ والمنسوخ. الإتقان في علوم القرآن هذا بالنسبة للناسخ والمنسوخ في القرآن. وأما الناسخ والمنسوخ في الحديث فكتاب الاعتبار بالناسخ والمنسوخ من الآثار للإمام الحازمي رحمه الله. قال رحمه الله تعالى قال حدثنا بذلك إسحاق بن موسى الأنصاري يعني أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات فنسخ من ذلك خمس وصار إلى خمس رضعات معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر على ذلك. قال الترمذي رحمه الله حدثنا بذلك في هذا الحديث إسحاق بن موسى الأنصاري أخبرنا معن أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بهذا. وبهذا كانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تفتي وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول الشافعي وإسحاق رحمهم الله. وقال أحمد رحمه الله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان. وقال إن ذهب ذاهب إلى قول عائشة لخمس رضعات وهو مذهب قوي وجبنا عنه أن يقول فيه شيئا. على كل لا تحرم المصة ولا المصتان الذي يحرم خمس رضعات معلومات. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يحرم قليل الرضاع وكثيره إذا وصل إلى الجوف. ولكن ما زال الحديث ورد بتحديد خمس رضعات معلومات يجب الأخذ به. وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ووكيع وأهل الكوفة رحمهم الله. لكن صح الحديث بأن خمس رضعات تحرم وسبق أيضا لا تحرم المصة ولا المصتان. قل هل يجوز لأبي المرتضع هل يجوز لأبي المرضع من الرضاعة أن يتزوج أخت المرضع من غيره إذا رضع طفل من زوجته؟ أنت يا والد المرتضع يجوز أن تتزوج أخت ذلك الولد فلا تعلق لها بأخت هذا الولد الذي رضع. الولد هذا رضع أخته تحل لك. لأن التحريم يتعلق بالرضيع وأولاده إذا كبروا. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع. إذا شهدت امرأة واحدة أن هذا الولد رضع من فلانة خمس رضعات يكفي شهادة امرأة واحدة في الرضاع. حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليك قال حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال وسمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ. قال عقبة بن الحارث رضي الله عنه تزوجت امرأة فجاءت امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما. أرضعتك أنت يا عقبة وأرضعت المرأة هذه التي تزوجت الله المستعان يعني هي أختك. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقلت تزوجت فلانة بنت فلان، فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما. قال وفى وهي كاذبة كذبة. قال فأعرض عني الرسول عليه الصلاة والسلام، أعرض عني. قال فأتيته من قبل وجه فقلت إنها كاذبة. قال وكيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟ فدعها عنك. ما زالت المرأة قالت أرضعتكما، اترك الزوجة هذا، انفسخ النكاح، اختك كيف تتزوج اختك؟ فقبل شهادة المرأة هذه وأمره أن يترك زوجته، انفسخ النكاح. حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه حديث حسن صحيح. وقد روى غير واحد عن هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه، ولم يذكروا فيه عن عبيد بن أبي مريم، ولم يذكروا فيه دعها عنك. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رضي الله عنهم، أجازوا شهادة المرأة الواحدة في الرضا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع ويؤخذ يمينها، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما استحلفها، فالأمره أن يفارق امرأة. وبه يقول أحمد وإسحاق رحمهم الله، وقال بعض أهل العلم رحمهم الله لا تجوز شهادة امرأة واحدة حتى يكون أكثر، وهو قول الشافعي. وعبد الله بن أبي مليك هو عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة ويكنى أبا محمد. على كل حال الرسول صلى الله عليه وسلم قال دعها عنك، اترك المرأة. وكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قد استقضاه على الطائف. عبد الله بن الزبير كان جعل ابن أبي مليكة قاضيا الطائف. وقال ابن جريج عن ابن أبي مليك رحمه الله أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو تابعي جليل رحمه الله. سمعت الجارود بن معاذ يقول سمعت وكيعا يقول لا تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع في الحكم ويفارقها في الورع. على كل الرسول عليه الصلاة والسلام قال دعها عنه، لكن يقول وكيع هذا على سبيل الورع على سبيل الاحتياط. على كل حال الرسول صلى الله عليه وسلم قال دعها، وعلينا أن نأخذ به. باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين. يقول الآن ضعف الوازع الديني، يعني أن خوف الله قل في قلوب الناس، فإذا جاءت امرأة وقالت أرضعتكما خلاص على كل حال الاحتياط داها عنك، إن كانت كاذبة تلقى عملها. على كل حال وكيع يقول احتياطا، وأما حكما فلا، لكن الرسول قال داها يكفينا ذلك صلى الله عليه وسلم. في مسألة الزواج مسألة ما هي هينة، فلا بد من الاحتياط، فإذا ادعت فارقها وأمرها إلى الله إن كانت كاذبة. قال رحمه الله باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين. لابد الطفل الرضيع يكون أقل من السنتين، وأما إذا كان قد تجاوز السنتين فلا تحرم الرضاع، لأن الطفل في ظرف الحولين اللبن يغذيه، ينبت منه اللحم والعظم، أما بعد ذلك اللبن ما يؤثر فيه كما يؤثر فيه قبل الحولين. حدثنا قتيبة، أخبرنا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق، أي شق الأمعاء وجرى في أمعاء الطفل في الثدي، يعني في مدة الرضاع، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين في الثدي، أي في مدة الرضاع. قال في الثدي حال من فاعل فتق، أي كائنا في الثدي، اللبن كائن في الثدي. ولكن لو أن المرأة أخرجت اللبن من ثديها في كأس وأسقته يحرم إذا كان 5 رضعات، وكان قبل الفطام، أي قبل أن يبلغ الطفل حولين، هذا الرضاع هو الذي يحرم، 5 رضعات والطفل دون الحولين من لبن تاب عن حمل، تكون المرضعة هذه حامل أو والد. هذا حديث صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا. وفاطمة بنت المنذر ابن الزبير بن العوام، وهي امرأة هشام بن عروة رحمهم الله، وبهذا نعلم أن الرضاع الكبير لا يحرم. باب ما يذهب مذمة الرضاع. إذا أرضعتك امرأة صار لها حق عليك، أرضعتك من ثديها صار لها حق عليك، فما الذي يكافئها على ذلك؟ ما الذي إذا فعلته تكون قد كافأتها على ذلك؟ حدثنا قتيبة، أخبرنا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن حجاج الأسلمي عن أبيه رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ فقال غرة أبد أو أما، أن تهب أن تعطي المرضعة أب أو أما. هذا حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله والمراد بمذمة الرضاع الحق اللازم بسبب الرضاع، فكأنه سأل ما يسقط عني حق المرضعة حتى أكون قد أديته كاملا. وكانوا يستحبون أن يعطوا المرضعة عند فصال الصبي شيئا سوى أجرتها. هكذا رواه يحيى بن سعيد القطان وحاتم بن إسماعيل وغير واحد أي وكثير عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن حجاج عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن أبي حجاج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث ابن عيينة غير محفوظ، والصحيح ما روى هؤلاء عن هشام بن عروة عن أبيه، وهشام بن عروة يكنى أبا المنذر، وقد أدرك جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وقال معنى قوله ما يذهب عني مذمة الرضاء، يقول إنما يعني زمام الرضاعة وحقها. يقول إذا أعطيت المرضعة عبدا أو أمة فقد قضيت زمامها أي حقها هذه المرضعة، وأما الأم فحقها أعظم. قال المسلم أن يبر والديه ويحسن إلى والديه ويوقر والديه، إنا لله وإنا إليه راجعون. بسبب ذنوبنا أصبح الأولاد لا يعرفون الأب ولا يعرفون الأم، يكلم أباه كأنه يكلم خادم، يكلم أمه كأنه يكلم خادم، ربما الخادم ما يكلمها بمثل ذلك. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا من حقوق الوالدين، يجب احترام الوالدين وبر الوالدين والإحسان إليهما. إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول تقدم أن الرضاعة التي تحرم ما كانت في الحولين. يقول فما تقول في حديث سالم مولى أبي حذيفة، جميع أمهات المؤمنين وغيرهن من الصحابة قالوا هذا خاص بسالم. أبو حذيفة كان عنده غلام اسمه سالم رباه، وكان قد تبناه قبل النهي، فلما بلغ سالم فصار أبو حذيفة إذا رأى سالم في البيت يتضايق رجل، فشكت امرأة أبي حذيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إن سالم مولى أبي حذيفة ربيناه وكذا وكذا، والآن إذا رآه يغار ويتأثر. فقال أرضعيه تحرمي عليه، وكانت قد نبتت لحيته. فجميع زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام وجميع الصحابة قالوا هذا خاص، وإلا فالرضاع الذي يحرم هو ما كان في الحولين، فهذا خاص، والخاص لا يعارض العام. قال رحمه الله ويروى عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت امرأة فبسط النبي صلى الله عليه وسلم رداءه فقعدت عليه. الله أكبر، جاءت امرأة، الرسول عليه الصلاة والسلام بسط الرداء، أخرج رداءه وفرح إكراما لها. اللهم صل على محمد. سلمك الله حسنا إلى الأذان. قال رحمه الله قال فقعدت عليه، فلما ذهبت قيل هذه كانت أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، أمه من الرضاعة، أكرمها، بسط رداءها، رداءه لها صلى الله عليه وسلم. هذا الوفاء